بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 91 صفة النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا، أي نزولا يليق بجلاله، وهو نزول حقيقي، ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وبماذا يرد على من يقول إن الذي ينزل هو أمره؟ ها؟ يعني هل الأمر أو الذي يقول إنه الملك، هل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا لا يمكن. وأيضا يعني أن الأمر مقتضى هذا القول أن الأمر ما ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، وأنه لا ينزل في غيره، وأنه لا ينزل إلا إلى السماء الدنيا. والله عز وجل يقول: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وأيضا يعني وكذلك الذين قالوا تنزل الرحمة، فمعنى أن الرحمة تنزل إلى سماء الدنيا، ومعناها أنها ما تنزل إلى الثلث الأخير، فهذه اللوازم كلها تدل على بطلان أقوالهم وخروج عن ظاهر اللفظ. فظاهر اللفظ أنه النزول قد ينزل ربنا، فهو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى هذا النزول، وهو على ظاهره. نعم. طيب، قوله فيقول، هذا دليل على إثبات القول: من يدعوني. طيب، كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا أي القريبة من الأرض، حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال الحافظ يعني عن هذه الرواية أنها أصح الروايات، حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال عنها، قالها الترمذي، وقالها العراقي، قال الحافظ، ويقوي ذلك أن الرواية المخالفة له اختلف فيها على رواتها. وذكر الشيخ محمد بن علي في البحر المحيط الثجاج قول ابن حبان، وأنه جمع بينها، وأن ذلك يعني كلام يحتاج إلى تحرير أكثر، تركناه إلى وقت آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر، فيقال له الجواب عن هذا كالجواب عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه، وذلك أنه إذا جاز أن ينزل أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك، بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق. يعني هؤلاء الذين يأتون بهذه أولا الاعتراضات، أقوالهم مبتدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، وأيضا لأنهم تخيلوا في أذهانهم وقاسوا نزول الله عز وجل بنزول الخلق، وهذا لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هل هناك فرق بين قوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ ها، الدعاء عام والسؤال من الدعاء والاستغفار من. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 520، قال ذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار، قال والمستغفر سائل كما أن السائل داع، والمستغفر سائل كما أن السائل داع، لكن ذكر السائل ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل لطالب للخير، أو بعد السائل الطالب للخير، كأن ذكر وهو شكل ذكر، لكن ذكر السائل أو ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير، وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما، فهو من باب عطف الخاص على العام. يعني هذا خلاصة، هو من باب عطف العام الخاص على العام، فالعام هو الدعاء وهذا خاص. من يستغفرني أي من يطلب مغفرتي، أي مغفرة الذنوب، والاستغفار في السحر كما هو معلوم أفضل أوقاته، كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار والمستغفرون، وهذا الوقت وقت غفلة كثير من الناس أو أكثر الناس، وأكرم الله من يتهيأ لذلك الوقت بالتعرض لنفحات الله عز وجل بمثل هذا الفضل فيجاب دعوته فأغفر له، وهذا غاية ما يكون من الكرم. هذا الحديث قال عنه ابن عبد البر كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ، قال وهو أجل ما صنف في فنه، هذا مدح للموطأ للتمهيد، كتاب التمهيد، قال عنه شيخ الإسلام وهو أجل ما صنف في فنه، قال لما تكلم على حديث النزول أي ابن عبد البر قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر فيه أنه قال أنه فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع السماوات كما قالت الجماعة، يعني كما قال أهل السنة والجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على العرش، وهذا قول باطل، والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذا ذكره ابن عبد البر. بعد هذا قال شيخ الإسلام ذكر آيات إلى أن قال وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم، ويبسط الكلام في ذلك أو بسط الكلام في ذلك كأنه بسطه، إلى أن قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلا حجة لهم في ظاهر الآية. لماذا لا حجة لهم؟ ها؟ لأن المراد به العلم، الآية المراد به علمه في كل مكان. قال لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان، إذن الصحابة ومن تبعهم بإحسان بماذا فسروا هذه الآية في سورة المجادلة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بماذا فسروها؟ قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، هو على العرش وعلمه في كل مكان. قال وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. متى مر معنا الكلام على صفة النزول؟ عبد الفتاح تذكر في الحائية سن وذكرنا فيها ما ذكره شيخ الإسلام من الأقوال في مسألة خلو العرش منه عند نزوله، وما هو الراجح في ذلك يا أنس؟ ها أنت يا أحمد؟ نعم لا يخلو من العرش. قال الجمهور أنه لا يخلو من العرش منه العرش. قال والقول الثالث وهو الصواب هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يتخيل الإنسان كيفية ولا أن يمثله بشيء من خلقه. وقال في منهاج السنة قال وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء وأنه لا يعلم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خلقه. قال وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء وأنه لا يعلم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خلقه، يعني هذا اتفاق السلف أن الله ليس كمثله شيء وأنه لا يعلم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خلقه. منهاج السنة الثاني 638. فوائد الحديث: فائدة الأولى بيان فضيلة ثلث الليل الآخر، بيان فضيلة ثلث الليل الآخر. وتفضيل الصلاة فيه على أول الليل، وتفضيل الصلاة فيه على أول الليل. هل هذا مطلقا؟ يعني هذا من حيث العموم الصلاة في آخر الليل أفضل، لكن في حق كل واحد يختلف باختلاف حاله، كما في حديث جابر من قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليقوم آخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولهذا زادوا في هذه الفائدة قال وذلك في حق من طمع أن ينتبه. بيان فضيلة ثلث الليل الآخر وتفضيل الصلاة فيه على أول الليل، وذلك في حق من طمع أن ينتبه. يعني الفضيلة هذه وحدها بيان فضيلة ثلث الليل، وتفضيل الصلاة في هذا القيد في آخره في حق من طمع أن ينتبه، لأن الذي لا يطمع أن ينتبه قد يفوت الصلاة بالكلية فلا يصلي أول الليل ولا عند النوم ولا آخره. ثانيا إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا ينافي علوه سبحانه. ما ذكر إلى السماء الدنيا وهو يبقى على ظاهره إلى السماء الدنيا. إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولا ينافي علوه سبحانه. ثالثا فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش، فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش فوق سبع سماوات، والرد على المعتزلة، والرد على المعتزلة. هذا من كلام ابن عبد البر يعني فيما تقدم، في دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش فوق سبع سماوات، والرد على المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، ويقولون أنه في كل مكان، وقولهم هذا باطل، وقولهم هذا قول كفري، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو فوق العرش. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. فائدة الرابعة أن النزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى، أن النزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله بمشيئة، أن النزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب، اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. خامسا: أن في الحديث، أن في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا إن المعنى ينزل أمره أو رحمته، بقي العزاد أو ملك، هذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين. أن في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا إن المعنى ينزل أمره أو رحمته، سادسا: إثبات القول لله تعالى. أين الشاهد؟ أين الشاهد يا محمد؟ يقول: هل من داع فأستجيب له؟ إثبات القول لله تعالى وأنه بحرف وصوت، إثبات القول لله تعالى وأنه بحرف وصوت. سابعا: بيان سعة فضل الله عز وجل وعظيم كرمه، بيان سعة فضل الله عز وجل وعظيم كرمه. رحمك الله، يعني لو أن الناس جميعا قاموا في ذلك الوقت وسألوا الله عز وجل وأعطاهم لا ينقص ما عندهم، كما في حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يعني انظر، حتى لو سألوا في وقت واحد فالله عز وجل يعلم مسألة كل واحد ويسمع كل واحد، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثامنا: أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، وأنه أجوب الأوقات، أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار وأنه أجوب الأوقات. الحقيقة أن هذا الوقت يقصر فيه الكثير، وهو وقت مبارك وفيه هذا الفضل. وما أحوج الإنسان إلى الدعاء في كل أموره، في كل أحواله الدينية والدنيوية. أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، وأنه أجوب الأوقات. فائدة الأخيرة أن العموم في قوله من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطعة رحم، مقيد يعني بأدلة أخرى، مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وبأن يكون أهلا للإجابة. ما معنى بأن يكون أهل للإجابة؟ لا يكون عنده مانع من موانع الإجابة كأكل الحرام ونحو ذلك. أن العموم في قوله من يدعوني فأستجيب له مقيد بما لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأن يكون أهلا للإجابة. فآكل الحرام مثلا ليس أهلا للإجابة، فآكل الحرام مثلا ليس أهلا للإجابة. انتهى. يعني لو قال قائل كم أناس يدعون في هذا الوقت، فيقال قد يكون هناك ما يحول بينك وبين إجابة الدعاء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أو قد يدخر للإنسان، الله عز وجل يعلم أن عدم إجابة الإنسان بالسؤال الذي سأله أنفع له وأصلح، فيدخر له إما إلى يوم القيامة أو يدفع عنه من البلاء ما لا يعلم بمثل دعائه. والإنسان إذا دعا ربه فليرضى بما يختار الله له، يرضى بما يختار الله له، قد يجيبك على ما دعوت، وقد يدفع عنك بلاء لا تعلمه، قد تدخر لك إلى الآخرة. يقول: متى يكون ثلث الليل الآخر؟ اقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام، والقسم الثالث هو آخر الليل. يقول: بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول منه، إلا هو قبله. ذكروا منفعة للنوم بعد القيام في الثلث الأخير، ولكن هذا لمن يأمن على نفسه كالذي هو في المسجد أو عنده من يوقظه. أما إذا قام يصلي في الثلث الأخير ثم قال سأستريح وأنام قليلا وأخرج صلاة الفجر وبعد ذلك أنام عن صلاة الفجر، هذا لا. فما هي المنفعة التي ذكروها؟ هذا من مستدل به من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن قيام داود: ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام بعد القيام. فما هي المنفعة التي ذكرها؟ ذكرها الحافظ في الفتح، هذا أحد، هذا يعني هذا النوم يعيد للإنسان النشاط لبعد الفجر، ويزداد النشاط ما يأتي بعد الفجر وهو مرهق ويريد أن ينام. هذا واحدة، بقي واحدة أخرى. ها نعم، أدعى للإخلاص، لأنه إذا نام قليلا قبل الفجر يستيقظ بعد الفجر وكأنه ما قام في الليل، ما يظهر عليه آثار السهر ولا التعب ولا، لكن كما قلنا لكم لا يكون هذا لمن إذا نام وضيع الفجر، لمن عنده من يوقظه أو كان في المسجد، كحال طلاب العلم الذين لهم أسوة بأهل الصفة. إن بعض العوام يقول كيف أحد ينام في المسجد؟ نعم، أهل الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد، هؤلاء أضياف الإسلام. هذا قل له الأدلة عندنا كثيرة على النوم في المسجد. إلهنا سبحانك وبحمدك.